أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التفصيل الأخير الذي تعرض له الماتن، وهو التفصيل الذي ذهب إليه بعضهم من أن المشتق إذا وقع محكوما عليه فهو موضوع للأعم، وإذا وقع محكوما به فهو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ. وكان الكلام في دليلهم على الشق الأول من الدعوة، وهو التمسك بالآيتين الشريفتين حول الزاني والزانية والسارق والسارقة، حيث إنه يظهر من المدلول الوضعي للآيتين أن العنوان الاشتقاقي فيهما قد أطلق على من انقضى عنه التلبس، فإذا كان الظهور الوضعي للآيتين يقتضي حملهما على المنقضي عنه التلبس لما عرفت سابقا، فحينئذ إما أن يكون المنقضي عنه التلبس هو الموضوع له، وإما أن يكون مصداقا للموضوع له. ولا شك أن الأول ليس هو المختار فيتعين الثاني، وهو أن يكون المنقضي عنه التلبس مصداقا للموضوع له اللفظ، لكون اللفظ قد وضع للجامع بين المنقضي والمتلبس فيثبت المطلوب. الجواب الأول للماتن رحمة الله عليه أن الاستعمال في هاتين الآيتين للعنوان الاشتقاقي على وجه الحقيقة، لكن بلحاظ يعني لكن كان إطلاق العنوان الاشتقاق إطلاق العنوان الاشتقاقي بلحاظ حال التلبس الذي قد عرفت أنه يكون على وجه الحقيقة، وإن كان اللفظ موضوعا لخصوص المتلبس. إن قلت أنه في صورة عدم وضع لفظ لمعنى ينحصر الاستعمال الحقيقي حينئذ بطريقة تعدد الدال والمدلول، وإلا فلو لم يوجد دال آخر يمتنع حينئذ أن يكون الاستعمال حقيقيا في غير مورد المعنى الموضوع له اللفظ، كما مثلنا سابقا بمثال ماء الأجاج، فإن لفظة الماء موضوعة لطبيعي الماء، إذا كانت موضوعة لطبيعي الماء فلا محالة يستحيل أن تكون إرادة الحصة من هذا اللفظ الموضوع للطبيعي على وجه الحقيقة إلا إذا كان من قبيل تعدد الدال والمدلول. لفظة الماء تدل على الطبيعي، ولفظة الأجاج دلت على التحصص. فيما نحن فيه لو كانت الآية من كان زانيا لكان الزاني قد دل على ما وضع له، والدال الآخر وهو لفظة كان دلت على حال التلبس، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. ولكن هذا في الآية مفقود، لا يوجد إلا ذات المشتق، فلا يوجد دال آخر كي يحمل على الاستعمال الحقيقي، فيكون هذا النظير استعمال لفظة الماء الموضوعة للطبيعي في الحصة من دون دال آخر على التحصص، وبالتالي يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. وهذا خلاف ظاهر الآية. يجيب أو الجواب عن ذلك أن ما ذكر من أن الاستعمال الحقيقي في مورد غير الموضوع له لا يكون إلا بتعدد الدال والمدلول، هذا في غاية المتانة ونقبله، ولكننا نناقش في الصغرى، لا نسلم أنه في قوله تعالى الزانية والزاني والسارق والسارقة لا يوجد دال آخر، بل يوجد دال آخر لما عرفت في آية الابتلاء من أن الدال لا ينحصر باللفظ. وفي الآيتين قرينة المقام بحسب المقتضيات الفقهية تقتضي أن يصدر الموجب للحد في زمان متقدم على الحد، لأن الضرورة الفقهية تقتضي ذلك، لأن الحد لا يقام إلا بإقرار أو شهود، وهذا بطبعه يكون
متأخرا عن صدور الذنب، وهذا مما يدل على ما تدل عليه لفظة كان. كأننا قلنا من كان زانيا فاجلده، ومن كان سارقا فاقطع يده. فإذا الدال الآخر وهي قرينة المقام موجود، وبالتالي يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. هذا كان الجواب ماذا؟ الأول. أما الجواب الثاني فيمكن شرحه بوجهين. الوجه الأول أن هذا التفصيل غير ممكن، لأن كون الكلمة محكوما عليها أو محكوما بها، هذا من العناوين التي تنشأ من طور الاستعمال. متى تصبح الكلمة محكوما به ومحكوما عليها؟ في مقام الاستعمال. وما ينشأ من طور الاستعمال قد عرفت مرارا ماذا؟ أنه لا يمكن لحاظه في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا الشرح الأول والوجه الأول. الوجه الثاني أنك عرفت سابقا بأن النزاع في المشتقات إنما هو في الوضع النوعي للهيئة، مش هكذا البحث؟ ومعنى الوضع النوعي للهيئة هو الوضع الواحد السيال الذي ينطبق على أي كيفية تكيفت بها الهيئة. مش هذا معنى الوضع النوعي؟ يعني الوضع يتصور هيئة فاعل، هيئة مفعول، هيئة مفعال، هيئة مفعل، إلى سائر الهيئات الاشتقاقية، يتصورها مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض التي تتلبس بها. هذا الوضع النوع السيال لا يتناسب مع هذا التفصيل، يصبح هيئة فاعل ينبغي أن لا توضع بالوضع النوعي السيال، بل بلحاظ خصوصيات ينبغي أن توضع، وهذا خلاف ما ثبت سابقا. يقول: ومنه قد انقدح. الآن لماذا تعرض لهذا التفصيل هنا؟ لأن نحن هنا عن ماذا كنا نتكلم؟ عن الدليل الثالث للقول بالوضع للأعم، باعتبار أنه في الدليل الثالث قلنا الإطلاق يكون حقيقيا بلحاظ حال التلبس. هذا ناسب أن نتعرض لهذا التفصيل ليكون الرد عليه أن الإطلاق يكون بلحاظ حال التلبس، هو الجواب الأول للمصنف. ومنه انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول، يعني إذا كان محكوما عليه بآية حد السارق والسارقة والزاني والزانية، وذلك حيث ظهر طبعا في آية السارق والسارقة قدم المذكر على المؤنث، في آية الزنا قدم المؤنث على المذكر، وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالته على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ، لأن الإطلاق بلحاظ حال التلبس يكون على وجه الحقيقة. مضافا إلى الإشكال الثاني اللي قلنا يمكن أن نصيغه بصيغتين، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به، هذا إما أن يرجع إلى أن وقوعه كذلك ينشأ من طور الاستعمال فلا يمكن أن يؤخذ في الوضع الذي هو متقدم على الاستعمال، ويمكن أن يرجع إلى ماذا؟ مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع لما عرفت من أن الوضع في الهيئات هو وضع نوعي، والوضع النوعي وضع واحد سيال لا يختلف باختلاف الطوارئ والعوارض، يمكن أن يرجع إلى كلا الأمرين. ومن مطاوي ما ذكرنا ها هنا وفي المقدمات ظهر حال سائر الأقوال وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال لتفصيلها، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات، أمثال الفصول والبدائع والقوانين والهداية.
جواب نفس الجواب هذا الأخير صدرت فيه عن التفصيل السابق تبع التعدي واللازم
على
ان لاحظوا المواد ما لاحظوا الهيئات،
اي فريق نفس الكلام نفسه سابق. نعم، بقي امور. اصل المطلب بحمد الله تعالى تم، يعني المقصد الاساس من البحث في المشتق هو ان المشتق لاي شيء موضوع قد أخذنا منه النتيجة وثبت لنا أن المشتقات موضوعة لأي شيء؟ لخصوص المتلبس بالمادة. لكن مع ذلك رسم المصنف رحمة الله عليه أمورا مفيدة في كثير من المواضع في علم الأصول وفي غيره، وهذه كثيرا ما تكون مثل هذه الأمور أو التنبيهات وما شابه ذلك أهم في البحث من أصل المطلب، يعني كما في تنبيهات الاستصحاب، وبالبحث في الاستصحاب ليس فيه مزيد بحث، فيه مجموعة روايات من ناحية السند معتبرة، من ناحية الدلالة معتبرة، تدل على الاستصحاب وأركان الاستصحاب. البحث المهم في الاستصحاب ما هو؟ تنبيهات الاستصحاب. المهم هنا يتعرض أيضا لأمور. الأمر الأول يرتبط بالبحث عن بساطة المشتق أو تركبه، بداية ما هي السابقة التاريخية لهذا البحث؟ هذا البحث لم يبتدأ بحثه في علم الأصول، وإنما شارح المطالع عندما وصل إلى قول الماتن الفكر ترتيب أمور للوصول إلى ترتيب أمور معلومة للوصول إلى مجهول، هذا معنى الفكر. فأثار شبهة في المقام، وهي أن كلمة أمور التي يعرض عليها الترتيب جمع، والجمع إما نحوي وعرفي وهو ثلاثة فصاعدا، وإما هو منطقي، مش عندنا جمع منطقي وهو ماذا؟ غير الواحد، اثنان وصاعدا فصاعدا. على كل تقدير، سواء أريد من الجمع الجمع النحوي أو المنطقي، يبتلي هذا التعريف بإشكال عدم الجامعية. باعتبار أن ترتيب الأمور في المنطق على قسمين، إما أن يتعلق الترتيب بالتصديقات للوصول إلى مجهول تصديقي، وإما أن يتعلق بالتصورات للوصول إلى ماذا؟ إلى مجهول تصوري. ولذا كان المنطق عبارة عن قسمين: قسم يرتبط بالتصورات وهي بحث المعرف، وقسم يرتبط بالتصديقات وهي بحث القياس. في المنطق فقط يوجد مطلبان أساسيان: التعريف وماذا؟ والقياس. كل ما ذكر في القسم الأول إنما هو مقدمة لأي شيء؟ للتعريف. وكل ما ذكر في القسم الثاني من القضايا والنسب بينها وما شابه ذلك إنما هو مقدمة للقياس. أما القسم الثالث بحسب ترتيب الشيخ المظفر فهو في الواقع ماذا؟ يبحث عن مواد القياس. مادة القياس إذا كانت برهانية، إذا كانت يقينية فهذه صناعة البرهان، وإذا كانت مشهورية فهذه صناعة مثلا الخطابة، وإذا كانت من المسلمات فهذه صناعة الجدل، وإذا كانت من الوهميات فهذه صناعة الشعر، وهكذا. وإلا كل المنطق يدور حول هذين القسمين: الانتقال من مجهول تصوري إلى من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري، أو الانتقال من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديق. إذا اتضح ذلك، هذا التعريف للفكر لا يكون جامعا، لأنه في باب التصورات ليس من الضروري أن يكون التعريف بالحد والرسم التامين، بل قد يكون ماذا؟ بالحد والرسم الناقصين، كما تقول: الإنسان ناطق، هذا حد ناقص. أو تقول: الإنسان ضاحك، هذا حد رسم ناقص، إما بالفصل وحده أو بالخاصة وحده. فإذا نكون قد انطلقنا لمعرفة الإنسان الذي هو المجهول بواسطة ماذا عرفناه؟ بواسطة الناطق لوحده أو بواسطة الضاحك لوحده، والناطق منفردان والضاحك منفردان لا يصدق عليه أمور، لا بالجمع النحوي ولا بالجمع المنطقي. فيلزم أن يخرج عن تعريف الفكر ماذا؟ التعريف بالحد الناقص وبالرسم الناقص. نعم يدخل فيه التعريف بالحد التام والرسم التام، ويدخل فيه باب القياس، لأن باب القياس مركب من صغرى وكبرى، فيصدق ماذا؟ يصدق ترتيب أمور. فهذه الشبهة التي طرحها القطب الراوندي في شرح المطالح، واضح الفكرة صارت؟ شبهة جاءت على تعريف الفكر فأجاب عنها بأن هذه الشبهة ترد للوهلة الأولى وترد صورة، أما تحليلا فهي مندفعة، لأن الناطق مثلا في قولنا الإنسان ناطق يقصد منه شيء ثبت له النطق، فناطق وإن كانت صورته واحدة، ناطق شيء واحد، لكن ما معنى ناطق؟ شيء ثبت له النطق، فصار في تركب من أمرين، فيصدق ترتيب أمور. وكذلك في قولنا ماذا؟ ضاحك، أي شيء ثبت له الضحك، فتندفع الشبهة. فإذا القطب الراوندي دفع الشبهة عن أي طريق؟ عن طريق الالتزام بتركب المشتق، ناطق وضاحك مشتق مركب، واضح صار الفكرة؟ واضح. جاء الشريف الجرجاني ولم يقبل هذا الدفع للشبهة، وادعى بساطة المشتق. قطب الراوندي إذن حل الشبهة على أي أساس؟ تركب المشتق، هذا ادعى بساطة المشتق. ويرى أن القطب الراوندي لم يبرز دليلا على تركب المشتق، وآية الأمر هو كان يريد أن يرفع الشبهة فالتزم بتركب المشتق، وهذا ليس دليلا، فلترد الشبهة، يعني هو تعريف الفكر نازل في آية أو رواية حتى ندافع عنه، لم تقم دليلا على تركب ماذا؟ المشتق. بينما نحن نقيم البرهان على بساطة المشتق، واضح صار سير البحث؟ من هنا جاءت صار العدوى إلى علم الأصول وبحثوا عن بساطة المشتق وماذا؟ وتركب. أما البرهان الذي أقامه الشريف الجرجاني لإثبات بساطة المشتق فحاصله أنكم قلتم بأن المشتق بالتحليل يرجع إلى ماذا؟ إلى شيء ثبت له المبدأ، مش هكذا؟ مهما كان، سواء كان ناطق، ضاحك، ضارب، ضارب شيء ثبت له الضرب، ناطق شيء ثبت له النطق، وهكذا ضاحك. واضح صار الفكرة؟ شيء ثبت له المبدأ. فنسأل ما المقصود من الشيء؟ لا يخلو، إما أن يكون المقصود منه هو مفهوم الشيء أو واقع الشيء أو واقع الشيء ومصداقه. ما عندنا الشق ثالث، إما أن يكون المقصود من الشيء هو المفهوم، وإما أن يكون المقصود من الشيء هو المصداق. ما عندنا شق ثالث. الشيء إما هو الشيء بالحمل الأولي، وإما هو الشيء بالحمل الشائع. وعلى كل تقدير، يعني سواء أردتم من الشيء مفهوم الشيء أو أردتم من الشيء مصداق الشيء، يترتب تالي فاسد. ومرجع هذا البرهان إلى ماذا؟ إلى قياس استثنائي مقدمته قضية شرطية منفصلة. سابقا كانت الأمثلة التي تذكر على القياس الاستثنائي كانت مقدمته الأولى قضية ماذا؟ شرطية متصلة. أما هذه قضية شرطية منفصلة. ليه؟ إما أن يراد على تقديري تركب المشتق من شيء ثبت له المبدأ، فإما أن يراد من الشيء مفهوم الشيء، وإما أن يراد من الشيء ماذا؟ مصداق الشيء. فهذه قضية ماذا؟ منفصلة. إن أريد من الشيء مفهوم الشيء، يلزم دخول العرض العام في الفصل. يعني تصبح هكذا القضية القياس الاستثنائي. إن أريد من الشيء مفهومه، لزم دخول العرض العام في الفصل. لكن دخول العرض العام في الفصل باطل، فيبطل أن يتركب المشتق من مفهوم الشيء. نحتاج هنا إلى إثبات مقدمتين، الأولى وهي بيان الملازمة. ليش لو كان المقصود من الشيء مفهوم الشيء يلزم دخول العرض العام في الفصل؟ هذا القياس الاستثنائي الأول ينصب على لفظة الناطق. تفهم جيدا؟ ناطق بحسب العرف المنطقي ما هي؟ فصل. والفصل بحسب العرف المنطقي من الذاتيات. لفظة الشيء ومفهوم الشيء لا ليس من الذاتيات وإنما هو عرض عام. فلو كانت ناطق التي هي فصل مركبة من شيء له النطق، والمقصود من الشيء ماذا؟ مفهوم الشيء، فهو عرض عام. فإذا التركيب يقتضي دخول العرض العام وين؟ في الفصل. المقدمة الثانية بطلان التالي. لماذا دخول العرض العام في الفصل باطل؟ باعتبار أن الفصل مقوم والعرض العام مقوم أو خارج؟ عرض العام ليس من الذاتيات، خارج. والمركب من مقوم ومن خارج لا يكون مقوما. مجموع المقوم وغير المقوم ليس بمقوم، نتيجة تتبع خص المقدمات. فبالتالي ماذا؟ تبطل مقولة المناطق أن الفصل من الذاتيات المقومة. لا يبقى من الذاتيات المقومة. واضح وجه البطلان؟ هذا في القضية، في القياس الاستثناء الأول الذي يبتني على ماذا؟ على إرادة مفهوم الشيء من الشيء. واضح الفكرة؟ أما القياس الاستثناء الثاني الذي يعتمد على إرادة ماذا؟ مصداق الشيء من الشيء. هذا القياس الاستثناء الثاني ينصب على الضاحق. الأول على ماذا كان ينصب؟ على الناطق. هذا ينصب على الضاحق. أنتم قلتم معنى الإنسان ضاحق أي الإنسان شيء له الضحك. فإذا فرضنا أن المقصود من الشيء هو المصداق، مصداق الشيء هو نفس الإنسان. زيد ضاحق، ما معنى زيد ضاحق؟ يعني زيد، ما معنى ضاحق؟ يعني زيد ثبت له الضحك. فتصبح جملة زيد ضاحق التي كانت مادتها الإمكان تنقلب إلى الضرورة، وهذا شوي يحتاج إلى توضيح. إذن على أي شق نتكلم الآن؟ إذا كان المقصود من الشيء المصداق، جئنا إلى كلمة ضاحك. القطب الراوندي، ما معنى كلمة ضاحك؟ شيء له الضحك. ما معنى كلمة شيء؟ المصداق الشيء. مصداق الشيء يعني زيد في المثال. تفدنا؟ قولنا زيد ضاحق، قرأنا في المنطق أن كل قضية في نفس الأمر والواقع لها مادة لا تخلو من أحد مواد ثلاث: الضرورة، ضرورة الوجود، ضرورة الامتناع، والإمكان العام. زيد ضاحق من أي قسم؟ من الواجبة أو الممتنعة أو الممكنة؟ لا شك أنها ممكنة. فإذا تحول، إذا كان المقصود من ضاحق زيد ثبت له الضحك، فيصبح قولنا زيد ضاحك، زيد زيد له الضحك، لأن ضاحك لوحدها ما معناها؟ زيد له الضحك. وعندنا زيد، فتصبح مجموع الجملة زيد زيد له الضحك. وثبوت الشيء لنفسه ماذا؟
ضروري.
ضروري. فانقلبت القضية من ممكنة
إلى ضرورية.
إلى ضرورية، وهو واضح البطلان، لأن القضية بحسب نفس الأمر والواقع لا يكون لها إلا مادة واحدة. فإذا دعوى تركب المشتق، أكرر الآن خلاصة المطلب، دعوى تركب المشتق سوف يؤدي إما إلى دخول العرض العام في الفصل، متى؟ إذا أريد من الشيء مفهوم الشيء، وإما أن يؤدي إلى انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، متى؟ إذا أريد من الشيء مصداق الشيء، وكلا التاليين فاسدان كما عرفت. واضح صار المطلب؟ هذا ركزه في ذهنك، لأنه هناك بعد أخذ ورد في المسألة. خب بقي أمور. الأول أن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف، هو الشريف الجرجاني، قلنا في بعض حواشيه بسيط، أيضا المحقق الدواني ذهب إلى بساطة المشتق، بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به غير مركب، وقد أفاد في وجه البساطة ونفي التركيب. أن ليش اختاروا مفهومش؟ ليش اختاروا الشيء؟ إنه عندما نقول المشتق مركب لماذا أدخلوا الشيء؟ طب واضح هذا باعتبار أن المشتقات تحمل على أمور متباينة، فمثلا تقول الحجر قاس والجدار قاس والحديد قاس، فلا بد أن يتركب المشتق من شيء يمكن أن ينسجم مع تمام ما يحمل عليه، وأوسع المفاهيم ما هو؟ الشيء. فلذا اختاروا ماذا؟ أن يكون متركبا من الشيء. واضح الفكرة صارت؟ وأفاد في وجه ذلك أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق، هذه الشرطية الأولى، أن مفهوم الشيء، هذا إذا أريد من الشيء ماذا؟
المفهوم.
طبعا شوف قديش مختصر وضاغط المطلب المصنف، هذا لابد من تشريحه أن نفهم ما ذهب إليه القطب الراوندي بالشرح الذي ذكرته، بالشرح الذي ذكرته تصبح العبارة ماذا؟ سهلة. وقد أفاد في وجه ذلك أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل. بينا ليش؟ لأن الشيء عرض عام والناطق فصل. فإذا الفصل يتقوم من شيء ثبت له النطق وشيء عرض عام، فيتركب الفصل من عرض عام، فيدخل العرض العام في قوام الفصل. ونحن نعرف بأن لا يمكن العرض العام أن يدخل في الفصل. ليش؟ لأن الفصل مقوم والعرض العام غير مقوم، بل هو خارج. فالمركب من مقوم وخارج لا يكون مقوم، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل. هذا إذا اعتبرنا مفهوم الشيء. ولو اعتبر في التركيب ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان الخاص، انقلبت إلى ضرورة، فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان نفسه. في قولنا الإنسان ضاحك، ما معنى ضاحك؟ مصداق الشيء ما هو؟ هو ذات الإنسان. فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ممكنا أم ضروريا؟ ضروريا. هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم. شوف الموضوعية والدقة عند المصنف، يعني يريد أن يقول ترى أنا ما رجعت حاشية الشريف، وإنما نقلت هذا المطلب عمن؟ عن صاحب الفصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يقولون الكفاية عبارتها صعبة، أسهل ما يكون. لا واقعا، يعني أنا أتحير أحيانا عندما أقرأ ماذا أشرح، كله واضح.